بكل سرور أحييكم مستمعي الأحباء، كم أتطلع إلى هذا اللقاء الجديد من حول كلمة الله بكل اشتياق، مصليا أن يؤول ما نتعلمه إلى مجد الله وحمده وإلى صالحنا وخيرنا الزمنيين والأبديين. نصل اليوم إلى نهاية الفصل الثاني بعد أن أخذ منا عدة تأملات كانت غنية ودسمة، وذلك في رسالة أفسس. رأينا في الحلقة الماضية نعمة الله الخاصة لنا والتي هي فضل الله علينا نحن الذين لسنا أهلا لهذه النعمة ولا نستحقها البتة. من صندوق كنزه اللامتناهي يغدق الله على الخطى بنعمته دون قيد أو معيق مهما كان. ثم قلنا إن الإيمان هو الأداء المسبب للخلاص، هو الشيء الوحيد الذي يأتي به الخاطئ للحصول على الخلاص العظيم، وهو مع ذلك عطية الله أيضا. والإيمان يأتي من الإصغاء إلى كلمة الله رسالة الإنجيل. ثم بينا أن المؤمنين قد خلقوا لأعمال صالحة، وعندما نصل في دراستنا إلى الجزء الأخير من هذه الرسالة سنخبر كيف نسلك سلوكا بناء ومرضيا لله، إذ بينما نجلس في السماويات في المسيح يسوع علينا أن نسلك هنا في الأسفل سلوكا يأتي بالمجد لاسمه العظيم. بعد ذلك رأينا وصفا للأممي الذي لا رجاء له، ونرى حاله المحزن واليائس، وهو كذلك وصف للإنسان الضال بشكل عام، فهو بدون المسيح أجنبي عن وعود الشعب القديم، لا يتمتع بديانة ولا بتلك المواعيد، لا رجاء له لأنه ضال وبلا إله في العالم، لأنه ابتعد عن الله بنفسه. فالإنسان أثيم ومنفصل عن الله بسبب اختيار الإنسان نفسه، تائه شريد في برية الظلام مع سائر البشرية التائهة الضالة. الإنسان بلا رجاء ولا أمل، ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. قد أزيلت كل العوائق التي فصلتهم عن الله وأبعدتهم عنه، فصاروا الآن قريبين جدا، وليس هذا لأي فضل فيهم ولا في أعمالهم، ولكن من خلال دم المسيح المسفوك من أجلهم. مجدا لله من أجل هذا الخلاص العظيم. نتابع الآن ما تبقى من الفصل الثاني من رسالة أفسس. تفضلي يا رندا واقرأي لنا لو سمحت من العدد الرابع عشر وحتى نهاية الفصل.
لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به، فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب، فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح.
عندما تقبل إلى المسيح صديقي فأنت لا تصبح جزءا من جسد المؤمنين فقط، ولكنك تأتي أيضا إلى مكان تقف فيه أمام الله وقفة تتساوى فيها مع الجميع، إذ نقف أنا وأنت وقفة واحدة أمام الله. لذا لا ينبغي أن توجد في هذه الأيام أي نقطة تفصل وتميز بين المؤمنين على حد سواء، فقد جعلنا في المسيح واحدا. إذا كنت صديقي مؤمنا في المسيح بصرف النظر عمن أنت، فأنا وأنت سنقضي الأبدية معا، لذلك لن يضرنا أبدا أن نكلم بعضنا البعض بين الحين والآخر في الأسفل هنا على الأرض. ألا تتفق معي؟ المقارنة المعقودة في هذا المقطع الكتابي هي ما بين اليهودي والأممي. الرب يسوع المسيح هو السلام الذي جعل بينهما. السياج أو الحائط المتوسط والعداوة بينهما قد نقضت هذه جميعها وانهارت، فقد خلق الله إنسانا جديدا، وقد وضعنا معا في المسيح الذي أوجد هو السلام. الآن نحن في سلام مع الله، وينبغي أن يحل السلام أيضا فيما بيننا. مصالحة الله قد اكتملت، وهو مستعد لاستقبالك إذا كنت أنت مستعدا لأن تقبل إليه. لذلك فالرسالة المنتشرة هي تصالح مع الله. إذا تصالحت مع الله فأنت تنضم إلى جسد جديد، جسد المؤمنين، ولن يهم أبدا عندها إن كنت يهوديا أم أمميا. فلا يهم اللون ولا العرق ولا الجنس ولا اللغة، إذ قد جعلنا جميعا إنسانا واحدا جديدا. لذلك ينبغي أن يحل السلام فيما بيننا. التشديد في هذا المقطع هو على شخص المسيح المجيد، فهو لم يصنع سلاما من خلال الصليب فحسب، ولكن كل من يؤمن به يوضع في المسيح ويصبح إنسانا جديدا. وهذا هو سبب كتابة بولس إلى أهل كورنثوس قائلا لهم: كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله. وهذه الكنيسة هي الإنسان الجديد هذا. هذا لا يعني أن أحدهما قد رفع إلى مقام الآخر ومكانته، وإنما الله رفع كليهما إلى مستوى أعلى. عبر أحدهم عن هذا فقال: لنتخيل وجود تمثالين اثنين، واحد مصنوع من الفضة والآخر من الحديد، أذيب التمثالان وتكون منهما تمثال واحد من الذهب، وهكذا صنع المالك الاثنين واحدا. أنا لا أؤمن بالأخوة البشرية الكونية العامة ولا بأبوية الله العامة للبشر، فهذه هرطقات وبدع. أنا أؤمن بحسب كلمة الله أن أخوة حقيقية وصادقة تنشأ ما بين الذين هم في المسيح يسوع. يمكن لأي إنسان أن يمتلك لون بشرة كبشرتي تماما، ولكنه ما لم يكن ابنا لله فهو ليس لي أخا. وإذا خالفني في النسل والعرق واللغة وكان مع ذلك ابنا لله فهو أخي بالحقيقة. ونحن نشكل معا ما هو جديد. نحن في المسيح إنسان جديد، وهذا هو البناء والهيكل الذي يقوم الله ببنائه اليوم. اليهودي والأممي كلاهما في حالة واحدة مشتركة: الخطية والبعد عن الله. وواقع الحال صديقي هو أننا جميعنا أشقاء بالخطية، كلنا أبناء آدم. فماذا إذن؟ أنحن أفضل؟ يقول بولس في رسالة رومية: كلا البتة، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية. هذا كان حال جميعنا قبلا، والسلام المشار إليه هو بين اليهودي والأممي. فعندما يجتمع اليهودي والأممي كخطاة من حول الصليب، فإنهما يخلقان خليقة جديدة ويصبحان إنسانا جديدا، هو جسد المسيح وهيكل الروح القدس. تميز هيكل العهد القديم الذي تبع خيمة الاجتماع بتقسيمه إلى أجزاء مختلفة، فكان هناك ثلاثة مداخل لأقسام الهيكل الثلاثة: الساحة الخارجية والقدس وقدس الأقداس، إضافة إلى الأجزاء الخاصة بكل من الكهنة والنساء والأمم. والمسيح بموته أزال الحجاب وأصبح هو الطريق، أي الساحة الخارجية، والحق، أي القدس، والحياة، أي قدس الأقداس. ونحن الآن نقبل من خلال المسيح مباشرة إلى محضر الله الآب. والذين يقبلون ينتشلون من أقسامهم الصغيرة تلك ويوضعون في المسيح الهيكل الجديد، حيث لا مزيد من التقسيمات والتجزئات. فالصليب يذيب جميع الحواجز والفواصل، وأصبح يكرز بالبشارة للأممي الذي كان بعيدا ولليهودي الذي كان قريبا. ما أعظم الصورة التي نراها في هذه الأعداد. عدد 18: لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. أتساءل صديقي إن كنت قد لاحظت أن هذا العدد الصغير هو في الواقع ليس بصغير، لكنه عظيم جدا. هو كالذرة الصغيرة التي تحمل في طياتها الثالوث المقدس. لأن به، أي المسيح، لنا كلينا قدوما في روح واحد، أي الروح القدس، إلى الآب، الله الآب. فاليهودي والأممي يقف كلاهما وقفة الخطاة الواحدة أمام الصليب، ولكل منهما حق دخول متساو إلى الله في المسيح يسوع. وهذا في ذاته امتياز عظيم جدا ومجيد لأي كائن بشري. يوضح بولس في الفصل الخامس من سفر رومية أن التبرير بالإيمان هو امتياز متوفر للجميع. لنا حق دخول إلى الله بيسوع المسيح، وهذا أمر مجيد وعظيم. هذا لا يعني أنه يحق لنا أن نهرع دون تقوى وورع واحترام إلى محضر الله، لكنه يعطينا الامتياز الحقيقي بأن نمثل في محضر الله الآب من خلال يسوع المسيح. وجميع المؤمنين لديهم حق دخول متساو إلى محضر الله، ولا يوجد من يحق له ذلك دون غيره من المؤمنين. نأتي الآن لنرى في الأعداد القادمة معنى ذلك البناء. عدد 19-20: فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. يذكر بولس الأمم أنهم بالرغم من كونهم أجنبيين وغرباء في السابق، إلا أن مركزهم الحالي قد تحسن وتبدل إلى الأبد، فهم ليسوا بعد غرباء ونزلا، بل هم الآن رعية مع القديسين. المؤمنون الآن هم رعية وأهل بيت وشركاء مع قديسي العهد الجديد من الشعب القديم وسائر أعضاء جسد المسيح. هم ينتمون إلى بيت الله ليس كخدم، وإنما كأقرباء وكأهل بيت الله، وهم أبناؤه الأعزاء على قلبه. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه، يقول يوحنا في رسالته الأولى. فنحن أولاده الأحباء، وهذه علاقة جديدة لم توجد في العهد القديم. حتى داود، الرجل الذي بحسب قلب الله يدعى عبد داود، وكان الله ينادي موسى أيضا عبد موسى. هذه هي جنسية مواطني السماء أخي الكريم، فإن سيرتنا، جنسيتنا، نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. فنحن شركاء وأهل بيت منذ الآن، إذ ننتمي في هذا الوقت الحاضر إلى السماء. نحن مبنيون على أساس الرسل والأنبياء، وهذا أمر هام جدا. هذا لا يعني أن الرسل والأنبياء كانوا هم الأساس في ذواتهم، وإنما هم من وضعوا بأنفسهم الأساس. بنت الكنيسة الأولى عقائدها على تعليم الرسل، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، كما نقرأ في أعمال الرسل الفصل الثاني. من هم الأنبياء المذكورون في عدد 20؟ هل هم أنبياء العهد القديم أم العهد الجديد؟ ذكر الأنبياء مع الرسل مباشرة يخبرنا أن أنبياء العهد الجديد هم المقصودون هنا، وستتحقق من ذلك صديقي عندما ندرس الفصل الثالث من رسالة أفسس. ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. توضح هذه العبارة أن المسيح هو الصخرة المتينة التي تبنى عليها الكنيسة، ويوضح بولس هذا جليا في قوله: فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ويعبر بطرس عن هذا فيقول: لذلك يتضمن أيضا في الكتاب المقدس: هأنذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرة. الذين يعثرون غير طائعين للكلمة، الأمر الذي جعلوا له. والأمر الجدير بملاحظاته هنا هو أن بطرس يخبرنا أن الرب يسوع هو حجر الزاوية المختار. لذلك نعلم أن بطرس قد فهم ماذا قصد الرب عندما قال: وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. الرب يسوع يتحدث هنا عن نفسه، فهو الصخرة التي تبنى عليها الكنيسة، فقد وضع الأنبياء والرسل هذا الأساس، وأما حجر الزاوية المختار فهو الرب يسوع الصخرة. عدد 21 و 22 الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. من الملاحظ أن هذه الصورة مرتبطة بالهيكل في العهد القديم، ولكن تكشف لنا أيضا اختلافا هاما بين هيكل العهد القديم والبناء الجديد هذا. احتوى هيكل أورشليم على أقسام مختلفة وأجزاء كثيرة، ولكن لا أعتقد أن بولس يشير هنا إلى هذه الأبنية المختلفة، لكنه يقول إن كل مؤمن منفرد يدخل ضمن هذا التركيب والبناء كاملا. عبر بطرس عن هذه الفكرة بطريقة متشابهة عندما قال إننا مبنيين حجارة حية ضمن بيت روحي. يتحدث بولس عن الكنيسة كهيكل يتم بناؤه في الوقت الحاضر وهو قيد التنفيذ، وبناؤه سيكتمل قطعا. ينمو هيكلا مقدسا، هو ينمو هيكلا مقدسا في الرب، وهذه تؤكد حقيقة عدم اكتمال بنائه في الوقت الحالي، كما أن تكوين هذا الهيكل مختلف، فهو لا يتألف من حجارة يوضع الواحد فوق الآخر بطريقة روتينية ومملة، ولكن هذا الهيكل في نمو مستمر، والله يستخدم لبنائه حجارة ميتة بالذنوب والخطايا ويعطيها الحياة، وهذه الحجارة الحية المولودة من جديد تنمو مكونة هذا الهيكل الحي. كما بني هيكل سليمان دون أن يصدر صوت مطرقة واحدة أثناء بنائه، هكذا يعمل الروح القدس بصمت ضاما الخاطئ الميت إلى الهيكل الحي من خلال الولادة الجديدة. يدعى هذا الهيكل هيكلا مقدسا أو قدسا، فهو مقدس لأن الروح القدس يسكن فيه، إذ من خلال معمودية الروح القدس يصبح الخاطئ المخلص في الرب، يسكن الروح القدس كل مؤمن. يقول بولس في رومية 8: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. الكنيسة جسد المسيح هي مسكن، هيكل ثابت ودائم لله بالروح القدس. عندما يجتمع المؤمنون معا للعبادة في بناية معينة، الروح القدس يكون حاضرا، والرب هكذا حال في تلك البناية، ولكن عندما يغادر كل مؤمن هذه البناية فإن الله يغادرها أيضا، فالله لا يسكن بناية كنسية أكثر من سكنة أي مبنى عادي، فالله يسكن اليوم في المؤمنين وليس في بنايات. لقد سبق وذكرنا أن الله لا يسكن هياكل مصنوعة بأيد بشرية. قصد الكنيسة وهدفها من كونها هيكل الله هي أن تعلن وتظهر حضور ومجد الله على هذه الأرض، إذ باجتماع المؤمنين في كنيسة ما يجب أن يأخذ العالم من اجتماعهم هذا أن الله يسكن في هيكله المقدس. يجب أن يشعر العالم أن الله يمكن لمسه وإيجاده في اجتماعات وخدمات في الكنيسة. وسؤالي إليك صديقي هو: هل يمكن للعالم أن يفعل ذلك في أيامنا هذه؟ ربما سيهتم عدد أكبر من الناس بالذهاب إلى الكنيسة لو تيقنوا من حضور الله الأكيد في تلك الكنيسة. ليساعدنا الرب أن نحيا كما يليق بحياته وسكناه في داخلنا.